الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة في الله، إن أعظم رحمة رحم الله بها البشرية إرسال الرسل، فإرسال الرسل هو أعظم ما أنعم الله به على الخلق، لأن دعوة الرسل بها زكاة النفوس وحياة القلوب، وبها سعادة الدنيا والآخرة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالرسل من أولهم إلى آخرهم هم الهداة والدعاة، وهم خير البشرية، وهم خير الناس للناس، لأنهم يهدون إلى صراط الله، يدعون الناس إلى ما به سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم، وينذرونهم مما به هلكتهم وشقوتهم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهؤلاء الرسل هم فيما بينهم متفاضلون، وشرائعهم متفاوتة ومتفاضلة، والله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فلكل نبي ورسول، لكل منهم شرعة ومنهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج، ولكن الرسل من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد، بمعنى أن حقيقته واحدة وأصله واحد، حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدين الله الذي بعث به رسله يقوم على هذا الأصل الذي هو التوحيد، يقوم على التوحيد، توحيد الله، إفراد الله، اعتقاد وحدانية الله، فهو الواحد الأحد. فلا يستقيم دين العبد إلا أن يوحد الله. فالتوحيد هو الأصل وهو المبدأ وهو المدخل، وتوحيده سبحانه وتعالى حسب النظر في آي القرآن، والنظر في واقع الناس، قال أهل العلم إن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. هذه جميعا تندرج في كلمة التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة تندرج في كلمة التوحيد. فإذا قلنا أو سمعنا أن أصل دين الرسل شهادة أن لا إله إلا الله، لم نكن بهذا مخالفين لما تقدم من أن أصل دين الرسل هو التوحيد بأنواعه الثلاثة. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن التوحيد كله بكل جوانبه، وإن كان المقصود الأعظم منها إفراده تعالى بالعبادة. فإفراده تعالى بالعبادة هو توحيد العبادة، وهو المقصود الأول والمقصود الأعظم من هذه الكلمة ومن دعوة الرسل. والسبب لهذا أمران: الأول أن هذا النوع هو الذي تتجلى فيه عبودية العبد لربه، وقيامه بمحابه فعلا وتركا. والثاني أن هذا التوحيد هو الذي انحرف عنه أكثر الخلق، أكثر البشرية قديما وحديثا منحرفة عن هذا التوحيد، أي توحيد العبادة، أي إفراده بالعبادة، أي إخلاص الدين له، أكثر البشرية بما فيهم كثير من المنتسبين للإسلام، قد انحرفوا عن فهم هذا التوحيد، وعن معرفة هذا التوحيد، وعن العمل بهذا التوحيد كذلك بالضرورة. وسيكون حديثي معكم في النوعين الأولين حسب تنسيق هذه اللقاءات وهذه الدروس، سيكون حديثي معكم في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أيها الإخوة حقيقته إفراده، إفراد الرب بالملك والخلق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع، إفراد الرب بهذا كله، أي اعتقاد أنه تعالى مالك كل شيء وخالق كل شيء، وأنه المنعم المتفضل بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه تعالى هو النافع الضار، فهو خالق كل شيء من الخير والشر. وهذا يتضمن الإيمان بالقدر خيره وشره، فلا يخرج عن ملكه شيء في الوجود، ولا يخرج عن قدرته شيء في الوجود، ولا يخرج عن مشيئته شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيجب أن يعلم وأن يستحضر العبد ربوبيته تعالى، وأنه لا يكون في هذا الوجود حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه. فهو خالق الذوات، خالق ذوات الأشياء، وخالق صفات الأشياء، وخالق حركات الأشياء. وهذا المعنى تتضمنه الكلمة العظيمة، هذا التوحيد تتضمنه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال أبدا لأي شيء لك أيها الإنسان أو لأي كائن في هذا الوجود، لا تحول لشيء من عدم إلى وجود أو من وجود إلى عدم أو من غنى إلى فقر أو فقر إلى غنى أو صحة إلى مرض أو مرض من تحول من مرض إلى صحة، بل ولا تحول من طاعة إلى معصية أو من معصية إلى طاعة إلا به فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا جاءت السنة بالتنويه بهذا المعنى في هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أيها الإخوة حقيقة توحيد الربوبية، أن يقر العبد بكمال ملك الرب وعموم مشيئة الرب وعموم قدرة الرب ونفاذ حكمه في كل شيء. ماض في حكمك، حكم الله ماض في كل شيء، في كل شيء. فأطلق فكرك في هذا الوجود، في ذوات هذا الوجود، في الأجرام العلوية والأجرام السفلية، في حركات الكواكب والشمس والقمر، دوران الأفلاك، في حركات ما على وجه الأرض وما في الأرض وما فوق الأرض، كل ما فيها إنما يجري صادرا عن مشيئة أحكم الحاكمين. ولا شك أن هذا المشهد يحتاج إليه العبد في دائما وأبدا، وهو يربي في نفس العبد تعظيم الله، تعظيمه وإجلاله ومهابته وخوفه ورجاءه. هذا التوحيد كما قلت دعت إليه الرسل وعرفت به الرسل وجاءت به الرسل. وهذا القرآن متلو ومسموع، وهو كثيرا ما يعرض لهذا التوحيد ويذكرها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات، خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، تدبير، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، كلمة جامعة،
له الخلق، يعني الخلق كله لله ملكا وتقديرا وتدبيرا. فهذه النجوم هو خالقها، هو مسيرها، هو مسخرها، خلقها لحكم، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهي أيضا كغيرها من مخلوقات الله آيات شاهدة بقدرة خالقها وحكمة خالقها وكمال خالقها ورحمة خالقها سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني هذا لفت نظر من الله، لفت نظر من الله للعباد أن ينظروا، فلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وأمثال هذا كثير، كله لتقرير توحيد الربوبية، كله لإيقاظ الفطر إلى ما ركز فيها. هو الذي يقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، هو الذي ينشئ السحاب، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودلائل هذا التوحيد من القرآن كثيرة كثيرة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولا بد أن نذكر ونتذكر أن دلائل ربوبيته دلائل على إلهيته بالضرورة. فمن هذا شأنه، من هذا شأنه ملكا وخلقا وتدبيرا وإنعاما وتفضلا وعطاء ومنعا، من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يؤله حبا وخوفا ورجاء، هو الذي يستحق الإنابة إليه وطاعته وإخلاص العبودية له. ولهذا بعد ما ذكر الله بدلائل ربوبيته من خلقه للسماوات والأرض وتدبيره للأمور بإغشاء الليل النهار وخلقه الشمس والقمر والنجوم وتسخيرها في مصالح العباد، عم وقال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. من هذا شأنه هو الذي يجب أن يلجأ إليه ويضرع إليه ويدعى ويسأل جميع الحوائج و يتقرب إليه بمحابه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أسمائه تعالى الرب. الرب، إن ربكم الله، الحمد لله رب العالمين، في مواضع من القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي أول آية في أعظم وأفضل سورة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين. رب العالمين يعني مالك العوالم ومدبر العوالم، فالرب هو المالك وهو المدبر وهو المنعم. وفي لفظ الرب معنى التربية، في هذا اللفظ معنى التربية، فهو الذي يربي خلقه فيمد الخلق، فإليه إيجاد الخلق وإعداده وإمداده، فإليه الإيجاد والإعداد والإمداد، يربي خلقه، يربيهم، فهو الذي يمدهم بما يكمل به وجودهم، ويربيهم بأنواع النعم. ففي هذا الاسم دلالة، ولهذا كان هذا الاسم هو وسيلة الأنبياء في دعائهم، هذا الاسم هو وسيلة الأنبياء في دعائهم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي شأن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لأن هذا الاسم، هذا الاسم هو المقتضي، هو المقتضي للعطاء، هو المقتضي للتدبير والتصرف بالعطاء والمنع. فلهذا كان وسيلة الأنبياء والصالحين في دعائهم، في دعائهم يقولون ربنا، يهتفون ربنا، يا ربنا، ربي. ولما ذكر الرسول الرجل الذي يطيل السفر ذكر أنه يتوجه إلى الله بهذا الاسم، يرفع يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فهذا توحيد الربوبية أيها الإخوان، هذه حقيقته، وهذه بعض دلائله من القرآن، وأما شواهده من الكون فكل الكون دال على ربوبيته وحدانيته. فهذا الكون لا بد له من خالق مدبر، لا بد له من مدبر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا بد لهذا الكون من خالق، من خالق حكيم عليم، لا بد له من موجد حي قيوم قائم بنفسه غني عما سواه يقوم على غيره بما يحتاج إليه، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فاسمه القيوم هو دال على كذلك على ربوبيته. فهذه العوالم العلوية والسفلية كلها شاهدة شاهدة بوجود من أوجده، بقدرة من أوجدها، بحكمة من أوجدها، بعظمة من أوجدها، شاهدة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقف مع كل جزئية من هذا الوجود تجد فيه من الدلالة على ربوبيته تعالى ما يكفي لمن استنارت بصيرته، ما يكفي للمنصف العاقل المتجرد عن الهوى. وأعظم دليل، أو أقول أقرب دليل للإنسان، هي نفسه، نفس. قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. وقال تعالى: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. ونفس الإنسان نفس واحد من الناس، نفسك أنت واحد. إذا لو وقف الإنسان ليتدبر خلقه وما فيه من الدلالات لانقضى عمره دون أن ينتهي، لكن يأخذ الشيء القريب. وإلا عجائب أمر هذا الإنسان، تكوين. ولهذا نوه الله بخلق الإنسان في أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن يذكر الله فيه دليل الربوبية والإلهية عموما وخصوصا، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق ماذا؟ يعني خلق كل شيء. هذا تنبيه على الدليل العام، وهو المخلوقات بأسرها، المخلوقات بأسرها. ثم يذكر دليلا خاصا وهو خلق الإنسان. خلق الإنسان من علق. إنه لعجب، هذا الإنسان بصورته وطاقاته وآثاره العجيبة. الإنسان، لجهل الإنسان صار يعبد الإنسان، يعني لأن من جهلة الخلق من يعبد الإنسان، يعبد الناس بعضهم بعضا، ويغلو بعض البشر ببعض البشر، وينسبون ما يجري على أيدي البشر إلى محض قدرة البشر، وينسون خالق البشر، ينسون خالق الإنسان. خلق الإنسان من علق. قال أهل العلم: العلق الدم، لأن الإنسان في الطور الثاني يكون دما، بعد أن كان نطفة يصير علقة، والعلقة قطعة من الدم. فالإنسان مخلوق من دم، قطعة دموية في الرحم يتكون منها الإنسان، ويتنقل من طور إلى طور حتى يكون مستعدا للحياة على هذه الأرض، فيؤذن له بالخروج فيخرج.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ولادته يترعرع وينشأ وتهيأ له أسباب النمو، وهذا من ربوبيته تعالى، من ربوبيته تعالى أن تهيأ له أسباب النمو وأسباب السلامة وأسباب يعني التكامل. من حين يولد يكون الغذاء المناسب موجودا، يكون موجودا في أصله الذي خرج منه، يكون مهيئا في ثدي الأم. سبحان الله، هذا كله من آثار الربوبية، من ربوبيته تعالى خلقه أولا وصوره، ثم لا يزال يربيه، يربيه سبحانه وتعالى بأنواع النعم وما يهيئه له من الأسباب التي يحتاج إليها من أول عهده إلى آخر، وهو في رعاية الله، وهو في عناية الله، وهو في إمداد من الله بتسخير ما سخر له. ومن أول ما يسخر للإنسان، بل أول ما يسخر للإنسان الأبوان. المقصود إن هذا ما يعني ميدان واسع الاسترسال فيه يطول، فالمقصود إن خلق الإنسان هو آية، نفس الإنسان آية على ربه، على وحدانيته سبحانه، على حكمته وقدرته ورحمته سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالعاقل يعود إلى نفسه فيشهد أن لا إله إلا الله الذي خلقه وأبدع ما خلق سبحانه وتعالى. والتدبر في خلق الإنسان طويل وطويل. ومن بعض هذا التدبر يعني ذكر الناس من ذلك شيئا كثيرا، وكل ما ذكروا هو شيء قليل مما يتعلق بتكوين الإنسان وما فيه من الدلالات على خالقه وعلى وحدانيته وعلى رحمته وقدرته سبحانه وتعالى. ولعل هذا القدر يكفي في توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أيضا إفراد الله بما له من الأسماء والصفات، بما له من الأسماء والصفات، يعني اعتقاد تفرده تعالى بأسماء، وذلك بنفي الشبيه، أنه لا شبيه له، لا شبيه له في أسمائه، لا شبيه له في صفاته. وهذا التوحيد كما قال أهل السنة هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فيثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات الكمال، وينزه عن جميع النقائص والعيوب، عن كل ما يضاد كماله، فتثبت له صفات الكمال إثباتا بلا تشبيه، وينزه عن جميع النقائص تنزيها بلا تعطيل، فيوصف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف للكلم عن مواضعه، ولا تكييف لصفاته، ولا تعطيل ونفي لما أثبته الله ورسوله، ولا تمثيل لصفاته بصفات خلقه، ولا تمثيل لخلقه به، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل هذا أعني التحريف والتكييف والتعطيل والتمثيل، كل ذلك من الإلحاد في أسمائه وآياته
والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير. هذا هو الصراط المستقيم، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف الصالح في هذا الباب. وهذا من منطلق الإيمان بالله والإيمان بكتب الله والإيمان برسول الله. فإن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من الإيمان بالقرآن الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، من الإيمان بالرسل والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام الإيمان بما أخبر به من أسماء ربه وصفاته. إذن إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله هو داخل في الإيمان، هو من الإيمان، هو من الإيمان الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. وكان السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان في الصدر الأول كانوا قد تلقوا هذا العلم عن نبيهم ومن كتاب ربهم، ولم يكن هناك أي اختلاف فيما بينهم في هذا الباب. ولكن بعد ما تقدم الزمن حدثت البدع، واندس المنافقون فصاروا يبثون العقائد الفاسدة ويثيرون الشبهات المضللة، فرفعوا لواء البدعة فاصطادوا كثيرين، اصطادوا كثيرا من الأغرار ومن الجهلة. فإن العلم بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه السلف الصالح حصن حصين من الوقوع في شباك دعاة الضلالة. العلم الصحيح هو الذي تحصل به المناعة ويحصل به النور الكاشف. فإن دعاة الباطل إنما تروج بضاعتهم وتنفذ مكائدهم في الظلام، في الزمان والمكان الذي يتقلص فيه أو يضعف فيه نور النبوة. فمتى كان نور النبوة ساطعا في مكان أو في زمان لم يكن لهم، لم يكن لأهل الباطل كبير أثر. فجاءت وظهرت في الأمة الإسلامية طوائف انحرفت عن هذا المنهج وتخبطت وعلقت في نفسها الشبهات وأثارت الشبهات ودندنت حول تلك الشبهات، وصاروا يتلاعبون بكتاب الله تحريفا له، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تحريفا لها أو دفعا وصدا وردا لها، لتقوم بدع هؤلاء، لتظهر بدع هؤلاء. لأن النصوص، أعني آي الكتاب وأحاديث الرسول الصحيحة، هي خصمهم، هي ضدهم. فاتخذوا منها أحد موقفين: إما التحريف الذي يسمونه تأويل، أو الرد إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا نهض أئمة الدين ومن سار على منهجهم، نهضوا لبيان الحق في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. سبحان الله. سليم الفطرة وسليم العقيدة إنه يعجب لو سمع بقول من يقول إنه سبحانه وتعالى لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا مما وصف الله به نفسه، يعجب سبحان الله. لكن هذه حقيقة. وطليعة المعطلة في هذه الأمة شخص معروف مشهور يقال له الجعد ابن درهم، وقد وفق الله أهل العلم والولاة في ذلك العهد في آخر عهد الدولة الأموية، فأفتى العلماء بقتل هذا الضال، ووفق الله الأمير الذاك خالد بن عبد الله القسري، فخطب يوم العيد وقال في القصة المشهورة: ضحوا أيها المسلمون، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبح. وابن القيم يقول معبرا عن هذه القصة: ولأجل هذا ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. بدعة التعطيل. ثم حملها عنه الجهم ابن صفوان، ثم بعد ذلك تشعبت بالناس الطرق. والجهمية هم المعطلة، نفاة الأسماء والصفات عن الله. نفاة الأسماء والصفات سبحان الله. كما قلت أولا، إن ذا الفطرة السوية يكاد لا يصدق أن مسلما أن مسلما أو أن يعني أحدا يدعي الإسلام ويقول بهذا، ولكن هذا هو الواقع. ولم تزل آثار هذا المذهب الباطل، لم تزل آثاره بل لم يزل موجودا في المسلمين. وقد نشأ بسبب ظهور هذه البدع فرق في الأمة كالمعتزلة، أخذوا بهذا المبدأ وإن لطفوه، وغيرهم، وكذلك الطائفة المشهورة الأشاعرة أخذوا بنسبة كبيرة من هذا المذهب، مذهب التعطيل. ولكن المنهج الأول محفوظ، ضرورة حفظ الله لهذا الدين، فالله قد ضمن حفظ القرآن وضمن حفظ هذا الدين، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمذهب أهل السنة والجماعة هو ما ذكرت لكم أولا في حقيقة هذا التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، وهو يقوم توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس، ثلاثة أصول: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب وعن مماثلة، ومن ذلك مماثلة المخلوقات. إذن فلا بد من الإثبات مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، ويجمع ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثالث: نفي العلم بالكيفية، فنؤمن بأنه تعالى حي حقيقة وله أكمل الحياة، وهو الحي الذي لا يموت، ولكن حياته ليست مثل حياة المخلوقين، حياة لا تبلغ عقولنا كنهها، فلا نعلم إذن كيفيتها. إذن فيه إثبات، هذا أصل المرتكز أول، نفي مماثلة المخلوقات، نفي العلم بالكيفية. فنؤمن بصفات ربنا ونثبتها كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه أعلم الخلق به رسوله عليه الصلاة والسلام، مع يقيننا بأنه تعالى ليس كمثله شيء، ومع العلم بأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا يقول الأئمة في نصوص الصفات، يقول الأئمة في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. ماذا يعني؟ يعني أثبتوا ما دلت عليه مؤمنين به غير باحثين عن كيفية ذلك، وغير مؤولين له بخلاف ظاهره، وغير مؤولين له بما يخالف ظاهره. أمروها كما جاءت. فمن أول نصوص الصفات مثلا لم يمرها كما جاءت، بل حرفها. ومن بحث وسأل عن الكيفية أو تكلم بكيفية الصفات فقد قال على الله ما لا يعلم. ومن أعظم المحرمات القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن يسأل عن كيفية شيء من صفاته فهو طالب ما لا سبيل إلى العلم به. ولهذا قال الأئمة كالإمام مالك، قال لما قال رجل: كيف استوى يا إمام، كيف استوى، يعني في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، استوى على العرش يعني على وارتفع سبحانه وتعالى، والكيف مجهول يعني غير معلوم للعباد، والإيمان به واجب، يعني هذا هو مقتضى الإيمان بالله وكتابه ورسوله، الإيمان به واجب، التصديق بما أخبر الله به عن نفسه، والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمات القليلات هذه تحدد وتصور مذهب السلف الصالح في هذا المقام. فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكل أسمائه حسنى، وجميع صفاته صفات كمال. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أجل المعارف، معرفة الرب تعالى بأسمائه وصفاته هي أجل وأشرف العلوم. ولا سبيل للعبد إلى معرفة ربه معرفة فيها تفصيل إلا من طريق الرسل، إلا من طريق الرسل. ولهذا من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم رسل يعرفونهم بربهم، يعرفونهم بما له من الأسماء والصفات، بما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، يعرفونهم بالطريق الموصل إليه، يعرفونهم بنهاياتهم وجزائهم الذي أعد الله لهم. وأشرف هذه المعارف أشرفها النوع الأول الذي هو معرفة الله، هو أساس الدين،
وهو العقيدة.
العقيدة ترتكز على أول يعني أصل أصول العقيدة، الإيمان بالله، هذا هو أصل الأصول. الإيمان بالله هو الأصل الأول كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله. وهذا الإيمان يشمل أنواع التوحيد الثلاثة كما ذكرت لكم أولا. الإيمان بالله ماذا يعني؟ الإيمان بالله يعني الإيمان به ربا، أي الإيمان بربوبيته، أي الإيمان بتفرده تعالى بالربوبية. والإيمان به، والإيمان كذلك بكماله وكمال نعوته، وأنه تعالى الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال. والإيمان به إلها لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. إذن علمنا مما تقدم حقيقة توحيد الربوبية وبعض دلائله من القرآن، وبعض يعني دلائله من الوجود، وكذلك حقيقة توحيد الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا مما يجب على المسلم أن يعتني به حتى ينجو من الدخول في سبل الضلال والبدعة والانحراف. قال الله في أجمع وصية أوصى بها عباده في الآيات التي تضمنت عددا من الوصايا، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفى عليه وعلى أثره أصحابه رضوان الله عليهم. هذا هو الصراط المستقيم، كما قال تعالى في شأن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ومن النصوص التي ذكر الله فيها هذا التوحيد، ولا أقول إن آية أو آيات يعني اختصت بتوحيد أو بواحد من أنواع هذا التوحيد، ضرورة ما بين أنواع التوحيد من الروابط والارتباطات، فإن أهل العلم نبهوا على أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن التوحيدين الآخرين، يتضمن النوعين، إذن بينهما أكبر ارتباط. وأكتفي أو أختم القول بذكر أو بالتذكير بسورتين عظيمتين اشتملتا على التوحيد، ألا وهما سورتا الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي الوتر وفي غير هذه المواضع. وسورة الإخلاص جاء في فضلها أحاديث، من ذلك أنها تعدل ثلث القرآن. فسورة قل يا أيها الكافرون هذه دالة على توحيد العبادة، لأن مضمونها البراءة من كل معبود سوى الله، والبراءة من عبادة المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى قوله لكم دينكم ولي دين، ففيها البراءة والمقاطعة والمنابذة، يعني لستم مني ولست منكم، لكم دينكم ولي دين. أما سورة قل هو الله أحد فهي السورة التي
قد خلصت لصفة الرحمن. هذه تضمنت توحيد الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة عظيمة، جاء الترغيب في قراءتها. كان النبي يقرأ بها كما سمعنا، وكان أيضا يرغب في قراءتها في أدبار الصلوات مع المعوذتين. وقال للذي كان يختم بها قراءته في الصلاة: حبك إياها أدخلك الجنة. لأن رجلا كان يقرأ هذه السورة في كل ركعة، بعدما يقرأ الفاتحة والسورة يقرأ هذه السورة. فرفع أمره إلى الرسول فقال: سألوا لما؟ فقال: إنها صفة الرحمن فأنا أحبها. قل هو الله أحد، وقد اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى الحسنى: الأحد والصمد. والاسم الأول الجامع الله، فتكون هذه السورة قد اشتملت على ثلاثة من أسمائه الحسنى: الله، وهذا هو الاسم الجامع الذي لا ينطلق ولا يطلق إلا على رب السماوات والأرض وخالق الكون والإله الحق. الله، الله أي الإله، أي المألوه، أي المعبود، فهو الإله وحده، هو الإله المستحق للعبادة دون ما سواه، وكل معبود سواه باطل. وهو الأحد، أحد لا شريك ولا شبيه، لا شريك ولا شبيه، لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في عبادته، لا شريك، لا شريك له. هو الأحد وهو الصمد. والصمد أيضا من أسمائه الجامعة. جاء في تفسير هذا الاسم أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. صمد، تصمد إليه الخلائق في حوائجها، لأن جميع الخلائق محتاجة إليه. إذن هذا الاسم يتضمن توحيد الربوبية، هذا الاسم يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما أوثق رباط، حتى إن بعض أهل العلم يجعل التوحيد قسمين، فيدرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تحت اسم، تحت اسم واحد، مثل توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري، وما أشبه ذلك من العبارات. فهذه العبارات تنتظم النوعين، تتضمن نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن تقسيمه إلى ثلاثة يكون أقرب إلى يعني الإفهام، لأنه يتضمن شيئا من التفصيل. الصمد، وجاء عن ابن عباس أنه قال: الصمد يعني السيد، السيد الكامل في سؤدده، فهو الغني الكامل في غناه، وهو العليم الكامل في علمه، والحكيم الكامل في حكمته، والقدير الكامل في قدرته، إلى آخره. وهذا يعني إن هذا الاسم أيضا يتضمن توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا الاسم الصمد اسم جامع، ولعل هذا يكشف لنا شيئا من سر عظمة هذه السورة. إنما كان لهذه السورة ما كان من الفضل لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد، في هذا رد على جميع طوائف الكفر الذين ينسبون إلى الله الولد، كاليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، وغيرهم من المشركين. ففي هذا رد عليهم: لم يلد ولم يولد، لم يولد سبحانه، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية لوجوده، لأنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه ليس محتاجا إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. لم يلد ولم يولد، وهذا يؤكد، يقول أهل العلم إن هذا يؤكد كمال أحديته وصمديته، كمال أحديته وصمديته. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي هذا نفي للتشبيه. إذن هذه السورة تضمنت المنهج الحق في هذا الباب، وهو إثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب ونفي التمثيل. ولم يكن له كفوا أحد، والكفو والمثل والسمي والند، يقول أهل العلم إنها ألفاظ متقاربة وكلها قد نفاها الله عن نفسه، فهو تعالى لا سمي له ولا ند له ولا كفو له سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. نشكر لشيخنا ما قدم وجزاه الله خيرا على ذلك، والأسئلة كثيرة وأعانه الله على الإجابة عليها. يقول السائل والكثير من الأسئلة كذلك: إني أحبك في الله يا شيخ. توحيد الربوبية وتوحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، ما الفرق بينه وبين علم المعرفة الذي أولاه الصوفية جل اهتمامهم مستندين على آيات قرآنية كقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ونحو ذلك.
أقول للإخوان الذين ذكروا محبتهم، أقول أحبكم الله الذي أحببتموني له، وأسأل الله أن يرزقنا القيام بأسباب محبته تعالى. ما توحيد الربوبية الذي هو توحيده تعالى بأفعاله، فهو في الحقيقة فهو التوحيد الذي يعنى به الصوفية. الصوفية من ضلالهم أنهم يجعلون توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، ويجعلون الفناء والاستغراق في هذا التوحيد هو كمال التوحيد وهو كمال العبودية، ومن فني في هذا التوحيد عندهم فهو الولي لله تعالى. فتوحيد الربوبية حق، ولكن الوقوف عنده باطل، الوقوف عنده. فالمشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا في الإسلام، فمن أقر بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه المدبر لهذا الوجود بأسره، ومهما بالغ في الشعور بهذا التوحيد لا يكون مسلما بمجرد هذا التوحيد، حتى يقر بأنه تعالى هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وحتى يخلص العبادة لله فلا يعبد مع الله غيره، والله أعلم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله.
هذا السؤال قد نبه عليه أنصح الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذا مما يلقيه الشيطان في النفوس، دع الملحد الذي يتكلم به بلسانه، يعني نابعا من منطلق الكفر والإلحاد، لكن هذا سؤال يلقي به الشيطان في النفوس، في نفوس المؤمنين، وسواس. وقد جاء بعض الصحابة إلى الرسول يقول: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما أحب أن أخر، أو ما لو أخر من السماء
أحب إلي من أن أتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدت ذلك؟ ذاك صريح الإيمان. وقال في حديث آخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال أهل العلم: معنى قول الرسول ذاك صريح الإيمان يعني كراهة هذا الوسواس وبغضه ومدافعته والنفرة منه، هذا هو من الإيمان، لا أن نفس الوسواس من الإيمان. الوسواس هذا ضد الإيمان، الوسواس الشيطاني يريد نقض الإيمان وتقويض قواعد الإيمان من نفس المؤمن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: من خلقك؟ لا حول ولا قوة إنها كثير من المسلمين ولله الفعل. من خلق كذا؟ من خلق؟ حتى يقول له: من خلق الله؟ ويقول: لا يزال الناس يسألون من خلق حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي لفظ فلينتهي، وفي في رواية فليقل: آمنت بالله ورسله. قال أهل العلم: إن الرسول أرشد في علاج هذا الوسواس، الوسواس أرشد إلى ثلاثة أمور: أولا الانتهاء، بأن ينتهي، لا يسترسل مع الوسواس، قاطع الوسواس، لا تسترسل معه كشرير استوقفك في الطريق يريد أن يؤذيك وأن يضرك، فهل من الحكمة أن تقف معه؟ لا، انفض يدك منه، لأن عندك الأصل الحق أنه سبحانه وتعالى خالق وليس بمخلوق، لم يلد ولم يولد، فكل فكر ووسواس وكلام يناقض الحق فهو باطل، بس انتهى الأمر. أتقف مع أمر هو باطل معلوم لكنه باطل تفكر فيه؟ ما ناقض الحق فهو باطل. إذن الأمر يجب أن تحسمه، احسم الداء من أول، لا تقف حتى يعمق الشيطان في نفسك هذا الوسواس حتى يزعجك، لا انتهي. والأمر الثاني أن تستعيذ بالله، وهذا لجوء الأول من فعل لك انتهاء وكف، والثاني لجوء إلى الله، إلى مقلب القلوب، إلى من لا عصمة للإنسان إلا أن يعصمه الله. أعوذ بالله، معنى أعوذ يعني أعتصم، ألتجئ، أحتمي بالله، أفدع إلى الله. هنا يعني مثل الإنسان الذي عرض له عدو ولا حيلة له في دفعه، فما له إلا أن يصرخ، يفزع إلى من يطمع عنده المفزع، يلجأ إلى من عنده الملجأ. أعوذ بالله، ولا ملجأ، لا ملجأ من كيد الشيطان إلا إلى الله. ولهذا أرشدنا الله إلى الاستعاذة منه في كثير من المناسبات: لا يقي من الشيطان إلا الله. أعوذ بالله. وأمر ثالث وهو أن تتذكر الإيمان، أن تتذكره وإلا هو موجود ولله الحمد، أن تقول: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. هذا هو العلاج، آمنت بالله ورسله، يعني تقاطع الوسواس الخبيث، تلجأ إلى ربك، تتذكر إيمانك، آمنت بالله ورسله، ضد ما أراد الشيطان، يعني كانت تضرب في وجهه، تصفعه، هو يريد منك أن تكفر وأنت تقول آمنت بالله ورسله رغم أنفه. أعوذ بالله. هذا هو علاج الوسواس. أما الملحد الذي يتكلم فله يعني مناقشة معروفة عند أهل العلم، وخلاصة القول فيها أنه يجب أن ينتهي الوجود إلى واجب الوجود، يجب بالضرورة أن ينتهي الوجود، وجود المحدثات جميعا ينتهي إلى موجود واجب، لأن تسلسل المحدثات يعني تسلسل المؤثرين والآثار، تسلسل الفاعلين والمفعولات أو العلل، هذا يقول العقلاء إنه ممتنع لا يمكن، لأنه يلزم منه عدم الوجود والوجود ثابت، يلزم منه عدم الوجود والوجود ثابت، فيجب أن تنتهي هذه الموجودات المحدثة إلى موجود واجب، إلى موجود واجب ليس بمحدث، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس دونه شيء، والحمد لله رب العالمين.
سؤال: هناك من يقول بأن بدعة الجهمية والمعتزلة ونحوهما انقرضت الآن فلا حاجة لدراستها والواجب التفرغ للمذاهب الإلحادية، فما ردكم جزاكم الله خيرا؟
هذه المقولة تصدر من فئتين من الناس، من جاهل بالواقع ومن مغالط يريد صرف أهل السنة عن مناهضة هذه البدع. والحقيقة إن هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء انقرض، كلمة معتزلة أو جهمية يمكن أن نوافق على انقراض الاسم والشعار، أما الحقائق فهي باقية. يقول أهل العلم ويقول الباحثون في واقع الطوائف إن مذهب المعتزلة موجود وتمثله طوائف من الناس، تمثله بصفة معروفة، الرافضة، الشيعة الرافضة، الرافضة هم موجودون ولا ما؟ إذن الاعتزال بأصوله موجود عند الرافضة، وموجود أيضا عند الزيدية، يعني عند طائفتي الشيعة الرافضة والزيدية، هذا مذهب المعتزلة، ويوجد أيضا في آخرين ممن لا ينتسب إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما المذهب الأشعري فمن يستطيع أن يدعي انقراضه؟ أهله يأبون ذلك، أهله يأبون ذلك، لا يرضون بانقراضهم ولا بانقراض هذا الشعار وهذا الاسم، ولعل هذا القدر يكفي. والفكر موجود أيضا في الكتب وفي البحوث وفي أقوال الناس، لأن هذه الأفكار لما انتشرت تسربت وتخلخلت ودخلت. كتاب يدرسه طلاب العلم، الكشاف لرأس من رؤوس المعتزلة، الكشاف في تفسير القرآن، ومذهب التعطيل بصفة إجمالية تجده يعني منتشر في كلام الناس في ومؤلفاتهم. خلاصة القول إن هذه المقولة كما قلت أولا يعني مقولة مغرضة أو ناشئة عن الجهل، وهي تصدر إما عن إنسان جاهل بالواقع ومغتر بهذه المقالة، يعني يصدق، وهم الناس إذا سمع هذا يقول صحيح ويصدق ويستذكر لماذا هذه الدراسة؟ ومنهم من يقولها من أجل الغرض الآخر، من أجل أن يعرض أهل السنة عن يعني عن الرد على هذه المذاهب وهذه الأفكار، يعني طلبا للمسالمة، كما تدعو يعني لعلي أؤكد هذا، كما تدعو مثلا الرافضة وبعض المغرورين بهم إلى المصالحة بين أهل السنة والجماعة، صالح مصالحة، دعوة إلى مصالحة، وهي الدعوة التي تعرف بدعوة التقريب بين السنة والشيعة، وهي دعوة مغرضة باطلة لا يصح الاغترار بها، لأنها تعني مداهنة الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المنان والستار من أسمائه عز وجل، وما معنى المنان؟
أما المنان فأذكر أنه ورد في الدعاء المعروف الذي رواه أهل السنن، وهو
الدعاء الذي قال في شأن الرسول إنه الاسم الأعظم ولفظها اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض إلى آخر، ففيه ذكر المنان. وأما الستار فأنا لا أذكر أنه ورد. وأما معنى المنان فمعناه من المن والإحسان والعطاء، كما قال سبحانه يمن على من يشاء، ولكن كما قال عن الرسل ولكن الله يمن على من يشاء، يمن على من يشاء، فهو تعالى يمن على من يشاء، ينعم ويتفضل ويجود، فهو يرجع إلى هذا المعنى، ولا نحيط بمعاني أسمائه سبحانه وتعالى، لكنه يرجع إلى هذا المعنى، وكفى بقوله تعالى يمن على من يشاء تفسيرا لهذا الاسم الكريم، والله أعلم. نعم.
نتوقف لأداء الصلاة، ثم بعد الصلاة نستأنف إلقاء الأسئلة على فضيلة الشيخ. هناك سؤال عن ما هو اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعظم.
سبحان الله العظيم. الواقع أنه لا يتيسر الجواب، يعني الذي يقصد إليه السائل، إذ لم يتفق على أن اسما معينا من أسماء الله أنه الاسم الأعظم. والذي يذكره في هذا أنه قد تعدد وتنوعت الأسماء والأدعية التي فيها التنويه بأنه الاسم الأعظم، فمما ورد فيها أنه الاسم الأعظم هو ما ذكرته قبل الصلاة، وهو دعاء جامع يعني يشتمل على أكثر من اسم، ولفظه ذكرته في البداية اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فهذا الدعاء وهذا التوسل ضمن عددا من أسماء الله، وقد ورد تسمية هذا الدعاء أن من دعا بذلك فقد سأل الله باسمه الأعظم، وورد أنه السؤال بأنه تعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن من توسل إلى الله بأنه لا إله إلا هو بأن قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أو بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقد سأل الله باسمه الأعظم. وقد قيل أيضا إن اسم الله الأعظم إنه المذكور في ثلاث سور من القرآن، في آية الكرسي وفي مطلع سورة آل عمران وفي سورة طه، وهو الحي القيوم، فقد قيل إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهما اسمان جامعان لمعاني أسمائه تعالى وصفاته. بل قال بعض الناس إن اسم الله الأعظم هو الله، كما تقدمت الإشارة إلى أنه هو أجمع الأسماء الحسنى، وإليه تعود جميع الأسماء الحسنى، تعود إلى هذا الاسم، فهو يتضمن جميع معاني أسمائه تعالى وصفاته. والله أعلم بالصواب. نعم الله أعلم. نعم.
سائل يقول: ما حكم تصغير الأسماء المعبدة لله عز وجل كعبد الله وعبد الكريم ونحو ذلك؟
المعبد لله كعبد الله وعبد الرحمن تصغيره بتصغير صدر الكلمة، فإن الاسم المضاف مركب، والمركب مكون من كلمتين، فتصغيره العربي أن تقول عبيد الله، عبيد الرحمن وما أشبه ذلك. وهذا هو التصغير. وأما ما يقع من الناس من التصرف في بعض هذه الأسماء، فمنها ما هو مستكره كتسمية، يعني كما يدعون مثلا عبد العزيز بعزيز، ما دام اسمه عبد العزيز تدعوه باسمه عبد العزيز، لما تحوله؟ هذا تحويل. هو نعم لو سمي عزيز، لو كان أصل اسمه عزيز، فالمخلوق له عزة تناسبه، له عزة تناسبه عزيز، كما يسمى مثلا هذا غني وهذا كريم وهذا ملك وهذا كذا، فإذا سميت عزيز. لكن أما أن يكون اسمه عزيز ثم يتحول من عبد العزيز إلى عزيز ثم يصغر هذا الاسم، ولا شك أن الذين يتكلمون بهذا ما يريدون تصغير اسم الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذين يتكلمون بهذا ما يريدون تصغير اسم الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان المراد من عبد العزيز، عبد العزيز المراد اسم الرب تعالى، كان هذا يعني مكروها من هذه الجهة. ومن التصرفات ما لا شيء فيه، مثل أن يصغر عبد الله إلى يعني مثل عبيد أو ونحو ذلك، فهذا تصرف في الصدر في الكلمة الأولى، والتصرف في الكلمة الأولى أمرها سهل، كونه بعد أن بدل أن يقولوا عبد الله يسمونه عبد أو عبيد أو نحو ذلك، هذا أمر سهل، هو عبد لله. نعم.
ما رأيكم في من يقول في قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، أن معنى الآية أن الله يرد مكر الماكر عليه ولكن الله لا يمكر؟
أما أن يقول الله لا يمكر، فهذا لا يجوز أن يقول القائل الله لا يمكر، لأن هذا رد لخبره سبحانه وتعالى. والذين يقولون أو ينفون صفة المكر عن الله، إنما أتوا من تصورهم للمكر، فتصورهم للمكر إن المكر كله قبيح، والمكر في الواقع من المخلوق قد يكون منه ما هو محمود، المكر من المخلوق منه ما هو محمود، منه ما هو محمود، وهو المكر على وجه العدل الانتقام، والمكر بمن شرع الله المكر به كالكفرة في محاربتهم، فالمكر نوع من وأسلوب من أساليب الحرب، كما في الحديث الحرب خدعة، وأما المكر في الباطل على وجه الظلم، يعني المكر بالإنسان لقتله أو أخذ ماله أو تضليله عن أمر من الأمور التي يطلبها، فهذا مذموم، لا من حيث أنه مكر، بل هو مذموم وقبيح، لما اشتمل عليه من الظلم. والمكر الذي يضاف إلى الله كله عدل وحكمة، كله عدل وحكمة. ولهذا أخبر الله بمكره بالكافرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون. وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين لأن مكره كله محمود، لأنه عدل وحكمة. وقد ثبت بل أخبر سبحانه وتعالى بأنواع من مكره بأعدائه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا من مكر الله بالكافرين، أن يملي لهم لا ليتوبوا، أن يملي لهم لا لينتفعوا بهذه الحياة فقط، لا، إنما يملي لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهكذا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني فتح النعم والشهوات والأرزاق على الكفرة والعصاة، هذا يسمى استدراج، اسمه استدراج، والاستدراج نوع من المكر. فالصواب إذن أنه تعالى يمكر حقيقة مكرا هو عدل وحكمة، مكرا محمودا واقعا موقعه بمن يستحقه، والله أعلم.
السائل يقول: من أسمائه عز وجل المؤمن، فما معنى هذا الاسم وما حكم إنكار صفة من صفات الله عز وجل؟
أما اسمه المؤمن فقد ورد في آية واحدة في القرآن في أواخر سورة الحشر، وذكر له المفسرون معنيين: أحدهما أنه المصدق، يعني المصدق للصادقين بما يقيم من الدلائل على صدقهم كمعجزات الأنبياء، فخلقه تعالى أو يعني إعطاؤه للأنبياء ما يدل على صدقهم مثل عصا موسى واليد: ذلك برهانان من ربك، وغير ذلك. هذا هو من تصديقه لهم، يصدقهم، يقيم الدلائل على صدقهم، هذا واحد. الثاني أنه من الأمن، فهو مؤمن أي يؤمن عباده، يعني أنه يعطي الأمن، يعطي الأمن لعباده أو لمن شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن الذي يعني آمنهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو مؤمن لذلك، والله أعلم. نعم.
سائل يقول: ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن مذهب أهل السنة والجماعة
في حكم. نعم. أما حكم من أنكر صفة من صفات الله، فالقاعدة العامة أن من جحد شيئا مما أخبر الله به ورسوله فهو كافر، يعني أن ذلك كفر لأنه تكذيب ورد. فمن أنكر اسمه الرحمن فهو كافر، كما قال سبحانه وتعالى في من أنكر ذلك: وهم يكفرون بالرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنا اسجد لما تأمرنا. ولكن كثير من الذين وقعوا في نفي بعض أسماء الله أو كثير من أسماء الله وصفاته إنما نشأ ذلك عن تأويل وعن شبهات والمتأول له حكم عند أهل العلم، يمكن يعني أن يكون معذورا ويمكن أن يكون يعني فاسقا بسبب تفريطه في معرفة الحق. فالمقصود إن الأصل أن جحد شيء مما أخبر الله به ورسوله الأصل فيه أنه كفر، هذا هو الأصل، لكن قد يتخلف الحكم بالنسبة للشخص المعين لوجود يعني أمور تدفع عن ترتب هذا الحكم، يعني أعذار قد يكون معذورا والله أعلم. نعم.
ثاني يقول: ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو التفويض، فما ردكم على أولئك؟
هذا من قديما كان يظنه بعض يعني أهل الكلام الذين انتحلوا التفويض، يظنون أن هذا هو المذهب الصحيح أو أن هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب السلف أنه التفويض. وهذا كثير من طلبة العلم الذين لم يفهموا حقيقة التفويض يستريحون إليه وتميل نفوسهم إليه، وهذا في الحقيقة غلط. فالتفويض بحقيقته التي يقصد هؤلاء ليس هو مذهب أهل السنة، ولا يجوز أن يكون مذهب أهل السنة، وهو مذهب باطل. التفويض بالمفهوم، أصل كلمة التفويض لها مجالات، تفويض الإنسان علم ما لم يعلم، هذا واجب أن تفوض ما لا تعلم، فكل ما يعني ما لا تعلم يمكن أن تقول فيه الله أعلم، تفوض علم ما لا تعلم، قل ربي أعلم بعدتهم، قل الله أعلم بما لبثوا. فأهل السنة من وصولهم التفويض فيما لا علم لهم به، فيقولون فيما لا علم لهم به الله أعلم، لكن التفويض الذي يعنيه أهل الكلام ويزعمون أنه هو مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله في نصوص الصفات هو تفويض المعاني، بمعنى أن نصوص الصفات لا يعلم معانيها إلا الله، فالعباد لا يستفيدون منها شيئا ولا يفهمون منها شيئا، بل علاقتهم بها علاقة لفظية، علاقة تلاوة، يتلون ألفاظ بلا معاني ولا شيء، يعني بدون تدبر، اقرأ ولا تفكر. وهذا يعارض ما أمر الله به من تدبر القرآن كله، ويتضمن الطعن في حكمة الله أنه يخاطب عباده بما لا يفهمون منه شيئا ولا يستفيدون منه علما ولا هدى، وينافي ما وصف الله به كتابه من أنه هدى وشفاء. فالكلام الذي لا يفهم منه معنى لا يكون هدى ولا شفاء، فهو مذهب باطل. فأهل السنة والجماعة يعلمون معاني النصوص ويثبتون هذه المعاني، فيعلمون أن معنى قوله تعالى يحبهم وصفه تعالى بالمحبة، وأنه يحب أولياءه حقيقة محبة لا تماثل محبة المخلوق، وأنه استوى على العرش كذلك استواء يليق به سبحانه وتعالى ويناسبه، لا يماثل استواء المخلوق على المخلوق، وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم كما تقدم، والله أعلم. نعم.
هناك من يقول إن المادة لا تفنى ولا تستحدث، فما توجيهكم نحو ذلك؟
سبحان الله سبحان الله ما لنا ولهذا نحن نقول يجب أن يعلم أن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله حادث، فالمادة محدثة، أي مادة أي شيء فإنه محدث بعد أن لم يكن، ولكن هذا لا يعني أن كل محدث يكون محدثا من لا شيء، فسنة الله جارية على خلق الأشياء من الأشياء، فالإنسان مخلوق أصلا من كذا من تراب، مخلوق ثانيا من ماء مهين، وهكذا سائر المخلوقات يخلقها الله سبحانه وتعالى مما شاء. ولا يعني هذا إن هذا المحدث إنه كان موجودا من قبل، لا، هو كان معدوما، كان معدوما. من يقول إن الإنسان كان موجودا يعني بحكم أنه مخلوق من تراب، يعني لما كان تراب هو كان الإنسان؟ لا، فالله خالق وكل ما سواه مخلوق، وهو تعالى خالق، خالق كما يقولون خالق الجواهر والأعراض، الله خالق الجواهر يعني الجزيئات، الله خلقها أبدعها. وهذا يعني الاسترسال فيه يحتاج إلى مقام آخر والله أعلم. نعم، لكن يجب أن يتقرر عند المسلم أن كل ما سوى الله مخلوق، فليس هناك شيء معين هو قديم بقدم الله، هذا باطل، لأن ما يقال عنه إنه قديم بقدم الله معناه إنه ليس بمخلوق، لأن القديم معناه إنه أزلي، معناه أنه لم يخلق، وهذا معنى قول هذه مضمون هذه العبارة، يعني قضية باطلة، هذا هو معلوم. نعم،
سائلة تقول: كيف أعلم أطفالي أنواع التوحيد الثلاثة بما يتناسب مع أعمارهم؟
سبحان الله، ليس بضروري أن تعلمي أطفالك أنواع التوحيد، فإن هذا إنما يناسب بعد أن يتقدموا ويتأهلوا يعني لتلقي مصطلحات العلماء، فإن تقسيم التوحيد هذا من استنباط أهل العلم كما قلت في بداية الحديث، من استنباط أهل العلم أخذا من دلالة النصوص وتنوع متعلقات التوحيد، فالذي يعلمه الطفل يعلم ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ويوجه لعبادة الله، ويوجه أنه لا إله إلا الله وما أشبه ذلك، هكذا. أما التقسيمات والمصطلحات، أما إذا تقدم فيمكن أن يتلقى، وهي منصوصة في الكتب المدرسية في مبادئ العقيدة، يعني الذي وصل أو تدرج إلى أن يدرس يعني المناهج الدراسية في العقيدة فهذا التقسيم موجود، فيمكن أن يعلم إياه ولو في البداية على ما يشبه التلقين، والله أعلم. نعم،
يا فضيلة الشيخ، أنا محتار جدا، فإن والدي إذا ركبت معه في السيارة يشغل الأغاني ثم أغلقها فيصطعني على وجهي، وإذا دخلت المنزل وأغلقت التلفاز أيضا صفعني على وجهي، علما بأن والدي موجود في هذا الوقت في هذا المسجد ولم يأتي إلى هنا إلا بعد جهد جهيد، فما توجيهكم نحوه جزاكم الله خيرا؟
أولا نقول لهذا الأب: أنت مدعو إلى شكر الله، يعني ينبغي أن تشكر الله على نعمه العظيمة، ومن نعم الله العظيمة أن حباك أولادا، فالأولاد نعمة، ومن نعم الله أن يكون الولد صالحا، بل هذا هو تمام نعمة الأولاد. ألا تشكر الله أيها الوالد على ما تفضل الله به عليك أن جعل وأخرج من صلبك من يدعوك إلى الخير ويهديك، ويكون إن مت وهو باق بعدك ولدا صالحا يدعو لك فيكون من عملك، ابنك من عملك، ما يعمله ابنك من الأعمال لك حظك منه، لأنك السبب في وجوده، أنت السبب في وجوده، فأنت مأجور ومشكور. أفلا يليق بك أن تسارع وأن تستجيب؟ لو جاءتك الدعوة من غير ابنك لكان هناك يعني أو لك شبهة في عدم الاستجابة، أقول نوع شبهة وإن كانت باطل. فكيف إذا جاءتك الدعوة إلى الحق والهدى والاستقامة وترك الباطل من ابنك حبيبك قرة عينك؟ أقول لك يا أخي اتق الله، فاترك الأغاني وقاطعها في شخصك سواء كان ابنك معك أو لم يكن معك، واجتهد في تطهير بيتك وإصلاح أسرتك وسد منافذ الشر عنهم، حتى إذا مت وخلفتهم لا يكون عليك من أوزارهم شيء، بل يكون لك مثل أعمالهم الصالحة، لأنك أمرتهم ونهيتهم، أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر. وإذا لم تصل إلى هذه الدرجة ونرجو أنك توفق لذلك، فلا أقل من يعني مراعاة شعور ابنك، لأنه يستحق المراعاة ويستحق الاحترام. لو ركب معك إنسان ليس بابن لك وهو لا يرضى بسماع الأغاني، فمن الأدب ومن حسن الخلق أن تجامله فتكف عنه ما يؤذيه، أن تكف عن صاحبك ورفيقك، أن تكف عنه ما يؤذيه، وأنت تشكر إذا احتسبت، تؤجر إذا احتسبت، وتشكر إذا على الأقل أن تشكر إذا لم تحتسب، فإن احتسبت الأجر كنت مأجورا. فهاتان خطوتان لا أقل من الثانية، والأولى أنت مطالب بها، فعليك أن تجاهد النفس، عليك أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك لتوقي هذا الشر المستطير الذي عم وطم، ولتقي أيضا أسرتك أحبابك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فوصيتي أو علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كما يحرص الإنسان ويسعى في وقاية أولاده وأهله وأسرته من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض الخفيفة أيضا، أفلا يجتهد في وقايتهم من أسباب العطف ومن الأسباب التي تعرضهم لعذاب الله وسخطه؟ نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه وسخط بمنه وكرمه، نسأله تعالى أن يمن علينا بهداية القلوب، نسأله تعالى أن يهدي قلوبنا يا إخوان، نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا، أن يحبب إلينا الإيمان. هذا دعاء ينبغي أن تدعو به، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. سبحان الله، إنه لفضل عظيم. ولهذا قال سبحانه في شأن الصحابة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
السؤال الأخير، في أحد مساجد الرياض وزع إعلان في أماكن مختلفة، مفاده أن إمام المسجد سوف يطبق سنة من السنن ألا وهي قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب هذه الليلة، فمن كان له شغل فلا يصلي معه تحسبا للإطالة، فهل في هذا الإعلان محذور شرعي؟
أولا، دعوى أن قراءة سورة الأعراف بالذات سنة فيه نظر عندي، والظاهر لي أن قراءتها ليس بسنة. نعم الرسول ثبت في صحيح مسلم أن النبي قرأ سورة العرف في صلاة المغرب، وهذا يدل على جواز قراءة هذه السورة وما مات لها كسورة الأنعام أو سورة المائدة أو غيرها من السور الطويلة، يدل على جواز قراءة سورة طويلة في المغرب، يجوز إذا لم تكن هناك يعني مفسدة. الرسول قرأ ولا ريب أنه قرأها ومعه من لا يتضرر بذلك، يعني لأن قراءة الرسول أيضا ميسر، القرآن ميسر على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقرأ في غاية من اليسر ولا يحتاج في الإطالة إلى ما يحتاج لكثير من القرى في هذا الوقت. ثم إني لا أعلم أن أحدا من أهل العلم أنه قال إن قراءة سورة الأعراف إنه سنة، الذي يذكرونه يقولون إن الرسول قرأ سورة الأعراف، ويعني كلمة سنة قراءة سورة الأعراف سنة يعني إنه ينبغي تحريها وأنها تقرأ أحيانا. نعم جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة المرسلات في صلاة المغرب، كان يقرأها كثيرا، لكن في سورة الأعراف الذي علمته إنه قرأ، ما علمت أنه كان يقرأ بها، لأن كان تدل على التكرار والاستمرار أنه كان يقرأ بها كثيرا. فإذا كان الذي ورد على هذا الوجه إنه قرأ سورة الأعراف فغاية ما يدل هو جواز الإطالة أو قراءة سورة طويلة في صلاة المغرب من سورة الأعراف أو غيرها. ثم بعد هذا ما الداعي لهذا الإعلان؟ لأن هذا الإعلان يحتمل أو له دلالة، الدلالة دعوة لحضور قراءة هذه السورة، وهذا ما لم نعلم أن أحدا من السلف يعني فعله ودع الناس للقيام بهذا العمل المعين. وفيه أيضا تحذير من الصلاة، يعني بالنسبة لمن يكون عنده شغل، وهذا كله لا يدفع المفسدة، فإن المساجد مفتوحة لعموم المسلمين، فقد يمر وكم من إنسان يمر بهذا المسجد وهو لم يقرأ هذه الإعلانات، فيتعرض الإمام لفتنة هذا المصلي، يأتي فيوقف سيارته ويدخل معه، هذا يحتاج إلى أن يرصد في الأبواب أناس يقول انتبهوا الآن ستقرأ سورة الأعراف، فإن كان أنت مشغول فالحق الصلاة في غيره ولا صل وحدك وامضي. فأنا أرى أن هذا من الخطأ والله أعلم. خلاصة القول أني أرى أن اعتقاد قراءتها وتحريها وأنها سنة أن هذا الخطأ هذا الذي يظهر لي، وهذا احتاج فيه لمزيد تحقيق لسؤال بعض أهل العلم الذين لديهم مزيد في تحقيق في هذا الأمر. والأمر الثاني أن الإعلان أنه خطأ عندي أنه خطأ ولا أتردد بأنه غلط، وكما ذكرت لكم إنه لا يدفع المفسدة الشرعية المحذورة التي غضب الرسول عليه الصلاة والسلام بسببها على معاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ، فهل هذه الإعلانات تنجي وتخلص من وقوع عدد كثير في هذه الفتنة؟ يأتي ويدخل جماعة يجدون شارع يريد أن يصلي صلاة المغرب تستغرق 10 دقائق على الأكثر، فيأتي ولا بد أنه بهذه القراءة التي لا يتيسر أن يقرأ سورة الأعراف ويصلي صلاة المغرب بأقل يعني من ساعة إلى ربع على الأقل في تقديري،
والغالب أنها لا تفعل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.